الدرس الثاني والخمسون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. القوادح: النقد أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن. الحنفي: لا وتخصيص العلل سمي وقيل قادح كيف حصل إلا لفقد شرط أو لمانعه، وقيل إلا لهما أو واقعه، في معرض الاستثناء لو نصت بما لا يقبل التأويل والفخر اعتما إلا على مذاهب معممة قودها، وقيل في المحرمة
محرمة
وقيل في المحرمة.
قال إن الفخر الرازي اعتما معناها اعتماد قوال أن النقض يقدح مطلقا إلا إذا كان الاعتراض فيه واردا على مذاهب جميع العلماء، إذا كان الاعتراض فيه واردا على علة قال بها جميع العلماء أو على تعليل قال به جميع العلماء، سواء كان بعلة واحدة أو بعلتين أو أكثر من ذلك. ومثال ذلك الاعتراض على بوصف معين على الربا مثلا، وصف معين على مثلا الربا محرم بالإجماع بنص كتاب الله وبإجماع العلماء، والعلة فيه أجمع العلماء أنها إما الكيل وإما الوزن وإما الطعم وإما الأقضيات والاتخاب. فإذا هو على كل حال فلو اعترض المعترض بالعراية بأن العراية تجوز فهذا الاعتراض لا يقبل، لأنه في الحقيقة وارد الاعتراض به وارد على لأن الاعتراض به وارد على جميع المذاهب، أنا كأنه محاولة لنقد الإجماع، والإجماع أقوى من الوصف الناقض للعلة. ما دامت العلة ما دام التعليل مجمع عليه فلا ينقض ذلك بقادح عبارة عن وصفه، لأن الإجماع أقوى من الوصف المعلل به، الوصف الذي يحاول أن ينقض به العلة. نعم.
الفخر اعتمى إلا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة.
ورودها وقيل في المحرمة، قيل معناها الفخر اعتمد القدح مطلقا إلا إذا كان الاعتراض واردا على مسألة جميع العلماء اتفقوا على تعليلها وأجمعوا فيها، فلا يقول حينئذ الاعتراض لا يقول أن الاعتراض بتخلف الحكم، هو مثلا الحكم والعلة اتفق العلماء على أن الربا معلل بالجملة وأجمعوا على أنواع العلة التي فيه، يعني العلة فيه تدور إما على الوزن أو الكيل أو الطعم أو الاقتيات والانتخاب. فلو اعترض معترض بتخلف العلة في بيع العراية، بيع العراية هو حصل فيه الربا لكنه مستثنى بالنص، اعترض العراية مثلا هو بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر الجاف وهذا الأصل فيه التحريم، لكنه استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى أكل التمر ما زال رطبا على رؤوس النخل، فلا يجدون ما يعطونه من النقود، فجوز لهم أن يعطوا التمر مقابل التمر مقابل الرطب. وبالتالي لو اعترض المعترض بأن قال إن حكم الربا تخلف في شيء موزون ومكيل ومطعوم ومدخر تخلف هو الأعضاء لا يقبلها النقد لا يقبلها النقد لأنه وارد على مسألة أجمع العلماء عليها طيب المقالة
وقيل في المحرمة
وقيل إنهم إذا كانت العلة محرمة يقدح فيها الاعتراض وإذا كانت محللة لا يقدح فيها الاعتراض لماذا؟ لأن التحليل هو الأصل والتحريم عارض التحريم خلاف الأصل فخلاف الأصل يسوق أن يعترض عليه لأنه لا بد من دليل قوي يدل على الانتقال من الأصل إلى غير الأصل لأن الأصل هو الحلي وانتقال إلى الحرمة لا بد فيه من دليل قوي يدل على صحة الانتقال من الحلية إلى الحرمة وبالتالي ساغ الاعتراض عليه وأما المحللة فلا يعترض عليها الاعتراض عليها ليس مقبولا لا يقدح أنا هو الاعتراض على المحرمة يقدح لأن الأصل التحليل والانتقال إلى التحريم لا بد فيه من دليل بينما الاعتراض على المحللة لا يقدح لأن الأصل التحليل فلا ينتقل عنه إلا بدليل وهذا طبعا في خلاف بعضهم قال إنه يقدح فيهما معا يقدح في المحللة ويقدح في المحرمة نعم
وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلاء
أيوه هذا من الأقوال أيضا وقيل في منصوصة يقدح أنا قيل في العلة المنصوصة يقدح لا في العلة المستنبطة وقيل عكس ذلك قيل إنه يقدح في العلة المستنبطة لا في العلة المنصوصة هي أقوال كلها
وقيل في المنصوص لا بظاهر عم
أيوه وقيل في المنصوص وقيل إنما يقدح في المنصوصة التي ليست ظاهرا عاما فإما إن كانت المنصوصة عبارة عن ظاهر عام لا يقطع ذلك حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل هذا لا يقدح فيها لأنه ظاهر عام ويقدح فيما كان ظاهرا ليس عام ما كان نصا ليس عاما إذا كانت العلة منصوصة وليست منصوصة انطلاقا من نص ظاهر عام وكذلك يقدح فيما سوى ذلك معناها في المستنبطة يقدح إذن في المنصوص على هذا القول يقدح في المنصوصة التي ليست ظاهرا عاما التي ليس دليلها ظاهرا عاما ويقدح أيضا في غير المنصوصة التي لا للغابر لا لتخلف الحكم لما ذكرنا سابقا من الغاية والشر من 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 يعني من الشرط والمانع والمانع ومعرفة الاستثناء
لا بظاهر عام وفي سواه لا للغابر
وفي سواه في سوى المنصوص معناه أنه يقدح في المنصوصة التي ليست ظاهرا عاما التي ليست دليلها ظاهرا عاما ويقدح كذلك في غير المنصوصة إلا ما ذكرناه سابقا لا للغابر معناه لا للسابق الذي ذكرناه من تخلفها بتخلف الحكم بسبب الشرط بسبب فقدان الشرط أو تخلف الحكم بسبب المانع أو تخلف الحكم بسبب معارض الاستثناء
والخلف في الأصح معنوي عليه نحو حرمها مبني
والخلف في الأصح معنوي الخلاف بين الذين قالوا بأن العلة لا تخلف الحكم لا يقدح بالعلة لأن العلة يجوز أن تكون مخصصة لأنه يجوز تخصيص العلة والذين قالوا منعوا تخصيص العلة وقالوا تخلف الحكم يقدح لأن العلة لا يجوز أن تخصص تكون مخصصة هؤلاء من المذهبان معا اتفقا على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد أن يكون غير مخصص اقتضاء العلة للحكم لا بد أن يكون لا تخصيص فيه ولهذا النقد بالشرط أو بالمانع لو وهو عبارة عن قيد، لو أتينا بهذا القيد قبل العلة التي ذكرت لاستقام التعليل، ولمانا قضاء حينئذ الشرط والمانع، وعليه فإن الأمر يؤول إلى أن الخلاف في الشرط القيد الزائد، القيد الزائد الذي بسبب تخلف الحكم، هذا القيد هل هو جزء من العلة، هل يعتبر جزء من العلة أم لا؟
والخلف بلا صح معنوي عليه نحو،
وقال بعضهم بل هو من لفظي في الأصح معنى يقابلها في غير الأصح، قال بعضهم بل الخلف لفظي، وذلك مبناه على تفسير العلة، فإن فسرناها بالمؤثر وهو ما يستلزم وجوده ما يستلزم وجوده وجود الحكم، إذا فسرناها بهذا يكون قادحا، يكون النقد أي تخلف الحكم عن العلة ناقضة، وإذا فسرنا العلة بأنها الباعث أو المعرف فلا يكون النقد حينئذ قادحا، لا يكون تخلف الحكم عن العلة قادحا.
نحو آخر منها مبني
عليه أي معناها على أنه معنوي، على أن الخلاف معنوي، هذا يبنى عليه نحو خرم المناسبة، خرم هذه المناسبة مبني عليه نحو خرم المناسبة، هل تخرم أو لا تخرم؟ إذا قلنا بأن الخلاف معنوي خرمت المناسبة في مثال في بعض الأمثلة كالإنسان الذي يريد أن يسافر وعنده طريقان، طريق قصير ليس مسافة قصر، طريق طويل هو مسافة قصر، وسلك هذا الطريق الطويل هو الهدف واحد ويريد أن يصل إلى نقطة معينة، لكن هذه النقطة يمكن أن يأتيها من طريق قصير لا يكون لا 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 ليس مسافة قصر، ويمكن أن يأتيها من طريق طويل هو مسافة قصر. طيب إذا أتاها من هذا الطريق الطويل الذي هو مسافة قصر وإنما سلكه لأجل أن يقصر الصلاة فقط، سلكه فقط لأجل أن يقصر الصلاة، فهذه المناسبة هنا اللي هي مناسبة المشقة هي هو أصلا السفر يناسب التخفيف لاحتوائه على المشقة، فالمشقة هنا عدمت، المشقة هنا عدمت، إذن أصبحت الغاية هي فقط السفر، هي تخفيف الصلاة، مشقة معدومة وإنما أصبحت الغاية تخفيف الصلاة. هنا إذا قلنا بأنه معنوي تنخرم المناسبة، معناها إيش؟ معناها لا يجوز لهذا الشخص أن يخسر الصلاة، أن يخسر الصلاة في انطلاقا من مسيره في هذا الطريق الطويل. وإذا قلنا بأنها لا تنخرم يجوز له.
جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في المرادة،
هو جوابه اللي هو النقد، النقد إذا قال المعترض هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم، هذا هو النقد. ما هو جواب المستدل؟ جوابه منع وجود العلة، يقوله العلة ليست موجودة بها، العلة التي قلت إنها موجودة وأن الحكم تخلف عنها ليست أصلا موجودة. مثال ذلك النباش يريد المجتهد أن يلحقه بالسارق لتقطع يده، فيقول المجتهد النباش أخذ خفية مال الغير من حرز، أخذ خفية مال الغير من حرز، مال الغير متعدية من حرز. طيب هذا هو نفس أوصاف السارق، بالتالي هو حكم السارق تقطع يده، هذا كلام المجتهد. يجي المعترض ويقول لا، يقول لا، النباش ليس سارقا، لا يقاس على السارق. لماذا؟ لأنه إذا سرق من سرق كفنا من مفازته سامدون من مفازه، فإنه يسرقه من غير حزن. تالي وهنا تخلف الحكم، هنا تخلف الحكم مع أنه نباش، ولكن تخلف الحكم لتخلف جزء من العلة. طيب، هنا المعترض يقول بأن الحكم هنا يتخلف مع وجود العلة، ويقول العلة موجودة والحكم تخلف، لأن من أخذ الكفن في مفازة من ميت في مفازة فهذا لا تقطع يده، الحكم أنه لا تقطع يده. طيب، يقول المعترض إذن وجدنا العلة والحكم تخلف اللي هو قطع اليد، هو نباش أخذ مال الغير خفية. طيب، يقول المستدي لا، العلة ليست موجودة هنا لأن الحرز لا يوجد، لأنه أخذ من غير حرز، العلة ليست موجودة. هذا منع وجود العلة، هو منع وجود العلة، أو منع انتفاء الحكم، أو منع انتفاع. ويقول له أنت قلت إن الحكم أن العلة موجودة والحكم انتفى، الحكم ليس منتفيا، الحكم موجود. هذا كلام المستدل. اعترض المعترض، قال إن الحكم تخلف مع وجود العلة. فيقول المستدل لا، بل هو موجود. مثاله إذا قال المجتهد القتل العمد العدوان للمكافئ يوجب القصاص، يوجب القصاص. تالي أي واحد قتل عمدا عدوانا مكافئا له وجب عليه القصاص. فيقول المعترض الأب إذا قتل عمدا عدوانا لا يجب عليه القصاص. إذن هذا الوصف وجدناه، ها هو الوصف، وهو وجدناه وتخلف الحكم، اللي هو القتل العمد العدوان للمكافئ، وتخلف الحكم اللي هو القصاص. يقول المستدل لا، الحكم لم يتخلف. الأب إذا ذبح ابنه أو شق بطنه في حال يختص منه، لماذا؟ لأن الذي السبب في عدم القصاص منه هو أنه تحمل أفعاله على التأديب، أنه قد يكون قتله لكن أصلا أراد التأديب، لكن في هذه الحالة إذا ذبحه وشق بطنه هذا يدل على أنه لم يرد التأديب، وبالتالي يقتل به. هذا على رأي بعض العلماء، فيحتج المستدل إذن بهذه الحجة، طبعا هذا رأي بعض العلماء المالكي، ليست مسألة الاتفاق.
وانتفاء الحكم في المرادة،
المرادة معناها التي أوردها، الانتفاء الحكم التي أوردها المستدل، العلة التي أوردها المستدل يقول أصلا المعترض هاي العلة وجدت ولم يوجد الحكم، تخلف الحكم. فيقول فيمنع المستدل انتفاء الحكم، يمنعه معنى يقول موجود، يمنعه يقول انه موجود.
ان لم يكن مذهب المستدل لها وذكر مانع،
ايوه، ان لم يكن مذهب المستدل لها، الا اذا كان المستدل مذهبه ان الاب لا يقتل مطلقا ابنه، اذا كان مذهب المستدل ان الاب لا يقتل مطلقا ابنه فلا يستطيع ان يعترض بهذا
وذكر إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن لم يقلها.
كذلك من الجواب على اعتراض المعترض بأن الحكم تخلف مع وجود العلة من الجواب على ذلك ذكر مانع أن يذكر المستدل مانعا منع من وجود الحكم مانعا منع من وجود كالأبوة مانعا منع من وجود
والأكثر المنع من
لمن لم يقلئها معناها لمن لم يقلئها ليبغضها معناها لمن اعتبرها معناها لأن الموانع فيها خلاف هل هي معتبرة أم غير معتبرة فالذين اعتبروها إذا اعترض المستدل إذا أجاب هذا الجواب إذا أجاب المستدل بوجود مانع بناء على أنه معتبر فيكون ذلك جوابا صحيحا للمعتبر
والأكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال
وأكثر العلماء يمنعون المعترضة من الاستدلال على وجودها من الاستدلال على وجودها اللي هي العلة أقول مثلا لو أن المستدل بعد أن قال المعترض وجدت العلة وتخلف الحكم اللي هو النقض يقول له المعترض العلة موجودة مع العلة ليست موجودة من وجود العلة يقول المعترض العلة ليست موجودة ففي هذه الحالة لا يستطيع المعترض أن يبرهن على وجود العلة لأنه انتقال من موضوع إلى موضوع فينتشر الكلام ويؤدي إلى التعصب وإلى اكتمال الحق تالي ليس له أن ينتقل للاستدلال على وجود العلة اللي هو المعتبر ليس له أن يستدل على وجود العلة على قوله
ثالثها إن لم يكن دليل
إذا الأقوال ثلاثة القول الأول هو الصحيح هو الأقوال أنه ليس له أن يستدل على وجود العلة التي قال المستدل بأنها موجودة وبأنها غير موجودة قال المستدل بأنها غير موجودة طيب والقول الثاني أن له أن يستدل على ذلك القول الثالث المفصل أنه إذا لم يجد قادحا يقدح في علة في قياس المستدل إلا النقض فإنه حينئذ له أن يستدل على وجود العلة
ثالثها إن لم يكن دليل بالقدح أولى منه لا تحيل
بالقدح أولى منه لم يجد دليلا أولى بالقدح منه من 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 وجود من من, من وجود العلة مع تخلف الحكم فإن له أن يستدل حينئذ لا تحيل ذلك معناه لا تمنعه فإن له أن يستدل حينئذ على وجود العلة
وإن على وجودها من استدل دل بمرزوم الوجود في محل
وإن على وجودها من استدل دل بمرزوم الوجود في محل نقده إذا على وجود العلة من استدل اللي هو المستدل دل معناها برهانة على وجودها دل بملزوم ملزوم الوجود اللي هو الدليل الوجودي الدليل الموجود ملزوم الوجود معناها هذا اللي لازم لوجودها ملزوم الوجود هذا اللي هي لازمة لوجودها ملزوم الوجود معناها الدليل الموجود دل معناها برهن المستدل بدليل موجود على وجود العلة هو لم يذكرها بالاسم وإنما ذكر دليلها إنما ذكر ما يستدل به عليها ذكر دليلا موجودا يستدل به على وجود العلة عند النقد عندما قال المعترض عندما اعترض المعترض استدل وبرهن على وجود العلة بدليل موجود لم يذكر العلة نفسها وإنما ذكر الدليل التي تلازمه العلة في محل النقد ذكر دليلا تلازمه العلة طيب في في هذه الحالة بعد أن ذكره وابدأ منعه لوجود العلة، هو ذكر دليلا تلازمه العلة في المحل هذا، لكنه مع ذلك اللي هو المستدل منعه لوجود العلة، منع وجود العلة، وجود العلة كأنه تناقض، كأنه مثلا ذكر دليلا تلازمه العلة ووجوده يدل على وجودها، ثم منع وجود العلة في هذا المحل. أيوة.
وأبدأ منعه فقال.
فقال اللي هو الصلاة المعترض. فقال المعترض. أيوة.
لينتقل دليل انتقال.
فقال الصلاة المعترض إذا دليلك انتقض لأنك أنت قلت بمنع العلة في هذا المحل الذي دل الدليل لوجوده على وجود العلة به. فإذا أنت دليلك انتقض، الدليل الذي جئت به تبرهن به على وجود العلة انتقض، معناها مرفوض انتقض، لينتقد دليلك انتقالا معناها انتقالا من المعترض من العلة، من مبحث العلة إلى مبحث الدليل على العلة. معناها المعترض انتقل من 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 مبحث العلة إلى مبحث الدليل على العلة، وهما أمران انتقالا.
وأبدأ منعه فقال لينتقد دليل انتقالا، فالحق لا يسمع وإن قال اقبلي.
أيوة، فالحق لا يسمع، فالحق أن كلام المعترض في هذه الصورة لا يسمع. لماذا؟ لأنه انتقل من أمر إلى أمر، والانتقال دائما محظور لأنه يسبب الانتشار والتعصب واكتمال الحق. طيب، هذا إذن يمنع في هذه الصورة على قول، مع القول الثاني أنه لا يمنع. أيوة، لكن إذا قال أقول إذا قال
إن قال اقبلي
يلزمني، قل بيت بدايته
الحق لا يسمع
وإن قال اقبلي. أيوة، فالحق لا يسمع وإن قال اقبلي، قال اقبلي
يلزم إما نقضها أو الدليل.
أيوة، إذا قال يلزم، إذا قال المعترض يلزمك أيها المستدل إما نقض، إما نقضها أو الدليل، إما أن تنقض، أن تعترف بنقض العلة، وإما أن تعترف بنقض الدليل، لا بد من نقض أحده. قال له اقبلي، اقبل أنا، اقبل أنت أيها السامع قول المعترض إذا قال للمستدل إما أن تقبل يلزمك في هذه الصورة إما نقض الدليل وإما نقض العلة، يلزمك إما نقض العلة. ومثاله، مثال هذه المسألة قول أبي حنيفة صوم رمضان قبل الزوال يصح، صوم رمضان بنية قبل الزوال يصح بناء على وجود النية والإمساك. فيقول الشافعي هذا ينقضه الصوم بعد الزوال، فإنه لا يكفي بالاتفاق، إنه لا يصح بالاتفاق صوم رمضان بعد الزوال. إذا صام إنسان رمضان ولم ينوي الصوم إلا بعد الزوال فصومه لا يصح بالاتفاق. فيقول الشافعي الحنفي العلة في هذه الصورة ليست موجودة. فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على العلة في محل التعليل دال عليها في محل النقد. معناها ما؟ معناها هو أقام الدليل على أن العلة هي النية والإمساك. النية والإمساك موجودان قبل الزوال وموجودان بعد الزوال.
وفي إقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف الخلاء.
أيوة، وفي إقامة دليله على تخلف الحكم، نحن قلنا سابقا إن فيه خلاف، قلنا إن فيه خلافا بين العلماء فيما إذا كان المعترض يستطيع أن يقيم دليلا على وجود العلة أو لا. اختلفوا هل يستطيع أن يقيم الدليل على وجود العلة التي قال إنها وجدت ولم يوجد الحكم؟ وكذلك هل يجوز أن يقيم الدليل على تخلف الحكم في مذهبه؟ والمنع بناء على الانتشار، بناء على الانتقال والانتشار، بناء على أنه انتقال من مبحث إلى مبحث وبالتالي يؤدي إلى الانتشار.
وفي وجوب الاحتراز المنتقى تاردها على الخصوم المطلقة.
وفي وجوب الاحتراز، وفي وجوب الاحتراز معناها هل يجب على المجتهد إذا أراد أن يجتهد وكانت المسألة فيها شروط وموانع، هل يجب عليه استثناء، هل يجب عليه أن يحترز بذكر هذه الشروط والموانع أو لا يجب عليه؟